وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. هذه قصة أصحاب القرية من سورة ياسين، وقلنا إن سورة ياسين تتحدث فيما تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم وقومه وتكذيب قومه له، وأن الله عز وجل قال له: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وفي جملتها السورة في جملتها خطاب مع المكذبين من قوم محمد صلى الله عليه وسلم، ويتخلل ذلك الدلائل وآيات، ولا سيما على البعث والنشور. وحيث إن الخطاب مع هؤلاء المكذبين ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه القصة لتبين أيضا حال قوم المكذبين. فقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم، يعني واضرب لقومك هؤلاء المكذبين، اضرب لهم مثلا أصحاب القرية. ويكاد يجمع المفسرون على أن هذه القرية هي أنطاكية، وأنطاكية في مناطق تركيا، وهي من بلاد، كانت تحسب من بلاد الروم، وعلى كلام أيضا فسري أن كان فيها قوما من اليهود وفيها قوما من الوثنيين اليونان وأشباههم. ولكن ابن كثير رحمه الله يستبعد أن تكون أنطاكية، وذكر شيئا من الأسباب، ولكن جملة المفسرين على أنها هناك، ومستند ابن كثير رحمه الله وأنها أن فيها أتباع لعيسى عليه السلام، وأن الذين في أنطاكية كانوا مؤمنين بعيسى ولم يكونوا قوما مشركين، نعم كانوا مؤمنين بعيسى على اعتبار أن رسل هؤلاء أرسلهم عيسى عليه السلام وأنهم الحواريين، ولم أجد فيما اطلعت عليه، وإن كنت لم أتتبع كثيرا، لكن لم أجد من يقول من ينفي أن تكون هذه البلدة هي أنطاكية، بل وجدت من يذكر أن فيها يهودا وفيها وثنيين، ولا مانع أن يكون الذين كذبوا هؤلاء المرسلين أن يكونوا مجموعة أو خليطا من اليهود ومن اليونان الوثنيين. على ما سوف نشير في تفسير ثنايا الآيات الكريمات، وسوف أيضا كذلك نشير إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله في رده أن تكون منطقية. ولهذا قال أيضا ابن كثير، وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي منطقية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عليه السلام كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخرين، وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخر السلف غيره. قال: وفي ذلك نظر من وجوه، أحدها أن هذه أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله لا من جهة عز وجل لا من جهة المسيح، كما قال تعالى: وإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إلى أن قال ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. الثاني أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت المسيح إلى آخره. على كل حال لا يمنع أن تكون هي أو غيرها، ومن شاء منكم أن يتحرى ويبحث ويزيد فهذا حسن، وأنكم بحثتم، وإن كان لا يترتب الحقيقة على ذكر القرية شيء، يعني لا يترتب على ذكر أو أعتقد أنها هذه أو تلك، يعني لا يترتب عليها شيء كبير. وإلا لو كان يعني التنصيص عليها له أثر في 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 الغرض من القصة لبينها القرآن، ولهذا القرآن في منهجه أنه لا يكترث كثيرا في ذكر سواء القوم أو ذكر البلد أو ذكر الزمان أو المكان، فهذا إلا إذا كان هناك يعني حال يستدعي. ولكن على كل حال ما دام أن أهل العلم خاضوا فيها فلا مانع لمن رغب منكم أن يزيد في الأمر بحثا ويقدم ما يتوصل إليه لنعرضه في هذه الجلسة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، سماها قرية، والقرية في أسلوب القرآن تشمل المدينة وتشمل الإقليم الكبير الذي يشتمل على مدن وحواضر وقرى وأرياف، وتشمل القرية الصغيرة، بدليل أنه قال هنا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ثم قال: وجاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. فهي مدينة وهي قرية، فالقرآن يعبر عن المدن وعن الأقاليم وعن المناطق في عبر أهل القرآن. مثلا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة قالوا إنها مكة، وإخوة يوسف قالوا لأبيهم: واسأل القرية التي كنا فيها، ومرادهم القرية مصر كلها بإقليمها أو البلد الذي فيه العزيز. على كل حال المقصود أن 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 القرية ليست مقصورة على المصطلح الحديث، وهي البلدة الصغيرة ذات العدد المحدود من السكان وذات المرافق أيضا الصغيرة والقليلة، بينما المدينة في التعبير المعاصر تعني الحاضرة الكبيرة ذات المرافق الواسعة وذات السكان الكثير وذات الأمور المكتملة في حوائج الناس. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يعني المرسلون من عند الله عز وجل. إذ أرسلنا إليهم اثنين، وذكر المفسرون أسماءهما على اختلاف في أسمائهم، قيل يوحنا وبرنابا والثالث وبولس وقيل غير ذلك. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، فهذه الحالة أو هؤلاء القوم أرسل الله لهم رسولين، وليس رسولا واحدا، بل أيضا مع الاثنين عززوا بثالث، يعني أيدوا بنبي ثالث أو رسول ثالث، فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وهذا يدل على التعنت أو على الصدود الذي قوبل به النبيان الكريمان. وأيضا لما حتى عززوا بالثالث أيضا لم تكن الاستجابة على النحو المطلوب، فكان الرد قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وغريب يعني أن هذا يكاد يتواطأ عليه الناس، أنه حينما يأتيهم نبي يقولون، يعني يستغربون أن يكون النبي بشرا مثلهم، يعني رجل، ما الذي ميزه رجل؟ يعني في الطبع البشري أو الاستنكاف البشري أو الاستكبار البشري، يقول لا، يأتينا يعني الرسول ينبغي أن يكون خلقا آخر، أن يكون ملكا أو أن يكون، أما أن يكون بشرا نعرف مولده ونعرف حياته ونعرف ما الذي ميزه. وهذا قاله قوم كثير، و في 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 آيات أخرى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وقوم آخرون لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. وكقاعدة عامة أو كصدود بشري عام، قال الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وبينما لو جاءهم من غير جنسهم لقالوا لماذا لم يكن رجلا، وكما قال الله عز وجل ولو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. قالوا، وهذا على كل حال يعني مجرد تعنت، ما أنتم إلا بشر مثلنا. فالقضية ليست أن يكون بشرا أو غير بشر، القضية في في فيما جاء به، هل هو حق أو ليس بحق. والحق واضح لمن وفقه الله عز وجل وهداه، لأن الله عز وجل أعطى الناس عقولا ويميزون بين الكذابين والصادقين وبين الحق والباطل والهدى والضلال، ولكن لا يصدهم إلا هوى، ما يصدهم إلا هوى أو يصدهم يعني مسايرة الكبراء من قومهم أو خجل، أو بينما لو تجرد الإنسان وإذا جاءه شيء من الأمر أو من الحال نظر فيه وجعله على بساط البحث وتأمل، فإن الحق واضح. ولهذا قول ما أنتم إلا بشر مثلنا ليس حجة وليس مقنعا أن ترده لأنه بشر، إنما كان الحق أن تنظر فيما جاء به، هل هو حق أو باطل. والرسل الذين يرسلهم الله عز وجل هم مصطفون ولهم خصائصهم ومزاياهم التي جعلت الله سبحانه وتعالى يصطفيهم. ولهذا قال سبحانه الله يصطفي من الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرد بأنهم بشر وأن لا نستجيب لأنهم بشر حجة داحضة، وإنما العقل والتأمل وحذاقة النظر تستدعي أن تنظر فيما جاء به، هل هو حق أو باطل. والله عز وجل أعطى الإنسان من العقل ومن البصر والنظر ما يستطيع أن يميز به الحق من الباطل والهدى من الضلال. ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. هذا يدل على أنهم مؤمنون بالله، حينما قالوا ما أنزل الرحمن من شيء يدل على أنهم مؤمنون بالله عز وجل. اللهم إلا إذا كانوا قالوا ذلك على سبيل التنزل، ومع أن كثيرا من الوثنيين يؤمنون بالله لكنهم يشركون به غيره. إن أنتم إلا تكذبون، كذبوهم وصدوهم وردوهم. فما كان من رسول الله إلا أن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم المرسلون. وهذه يعني حجة ينبغي أن يتأملها المتأمل حينما يقول الرسل لقومهم ربنا يعلم إنا إليكم المرسلون، بمعنى أننا لو كنا كاذبين لظهر الكذب، إما في التناقض وإما في محتوى الرسالة ومضمونها من أنها باطل. وإنما اكتفوا بأن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فأحالوهم إلى علم الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا البلاغ المبين. وهذه أيضا قرينة للأولى، يعني ليس فيها مواجهة بالمحاجة، يعني ليس فيها مثلا جلب لحجج وبراهين ومعجزات وآيات، إنما كأنهم جعلوهم أمام النظر العقلي البحث، فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ليست مهمتنا أن نهديكم، وليست مهمتنا أن تتولد عندكم قناعة، إنما مهمتنا أن نؤكد لكم أننا من عند الله، ونؤكد لكم أن مهمتنا هي البلاغ، فنبلغ ونوضح، والأمر والمسؤولية عليكم وحدكم. وما علينا إلا البلاغ المبين، ليس علينا هدايتكم، وليس علينا منازعتكم، وليس علينا أننا، وإنما علينا البلاغ. وكما قلنا في أكثر من مناسبة، هذا أمر ينبغي أن يصطحبه الدعاة معهم، الدعاة والمربون والمرشدون والموجهون وكل من يتولى توجيه الناس وإرشادهم، عليه أن يستصحب ذلك، وأن يعلم أن مهمته هي البلاغ، وليس مهمته أن يدخل الناس في الحق أو أن يهتدي الناس أو أن يقلع الناس عما هم فيه. هذا أمر لله عز وجل، إنما مهمة الإنسان البلاغ، لأن النفوس تختلف والقلوب تختلف، والقلوب لها أقبال وإدبار، ويفتح الله عليها، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فليست مسؤولية رسل الله عز وجل وأتباعهم أن يهدوا الناس، وإنما مهمتهم أن يبلغوا. قضية إنكار المنكر وقضية التغيير هذا شيء آخر، الأخرى وهي لا شك أنها مطلوبة، تغيير المنكر، فتغيير المنكر ليس له علاقة بالهداية، تغيير المنكر هو إزالة الظاهر، إزالة المنكرات ومنع الإنسان أن يمارس غلطا ظاهرا. لكن قضية القلوب وقضية أن إنما الممنوع في المنكر، المطلوب في المنكر، هو أن يخفى عن الناس، أن تخفى المنكرات وأن تخفى، لا أن تقتلع عن القلوب، هذا شيء، ولا أيضا أن تتتبع في أسرار البيوت وأسرار الأماكن المخفية، هذا ليس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالمنكرات، فإزالة المنكر تعني إزالة المنكرات الظاهرة، أما الهداية فبيد الله عز وجل. فينبغي أن نفرق بين المطلوب من إزالة المنكرات وما تقرره هذه الآيات من أن مهمة الرسل وأتباعهم أن يبلغوا، وليس مهمتهم أن يهدوا الناس أو أن يدخلوا الناس في الحق. قالوا إنا تطيرنا بكم. فلاحظ أن الردود يعني لا تستند إلى شيء. يعني الإنسان إذا كان يعني عنده حجج يبديها ويقدمها. فهؤلاء المرسلون قالوا نحن رسل الله ونحن جينا من عند الله ومهمتنا البلاغ. أولئك ما ردوا إلا أن قالوا أنتم بشر، ثم لما عجزوا قالوا إنا تطيرنا بكم فقط. يعني ما شفنا منكم إلا الشر، ما شفنا منكم إلا الشؤم، وما رأينا منكم إلا يوم جيتم ما شفنا منكم خير. ليس حجة هذه، هذه كلمة يستطيع أن يقولها كل أحد. أولا لأنه الدنيا الله عز وجل جعلها تجمع الخير والشر، وفيها المنغصات وفيها المبشرات. ولهذا تلاحظ الإنسان إذا كان عنده نوع من الوسواس أو التوهم يستطيع أن يفسر أي أحوال على أنها ضده، ويستطيع أن يجد من واقع البشري ما هو مؤذي وما هو ضار أبدا، ولو كان في بيته. بل أحيانا كلمة تصدر من جليسه يفسرها، بينما الآخر ليس على باله هذا التفسير. فحينما يقول إنا تطيرنا بكم، بمعنى أن حدثت حوادث كانت مزعجة قالها بسببكم، بينما ستقع سواء بسبب هذا أو سواء كان هذا موجودا أو غير موجود. يعني ربط حوادث الدنيا خيرها وشرها بأشخاص أو بظروف بأحوال، هذا من الخطأ. وإنما هذا يعني هذا العجز، وهذا على قصور النظر، لأن مقدرات الله عز وجل سوف تحدث من مرض، من نقص في الأموال، نقص في الأولاد، يعني اضطرابات نفسية، أحوال موجودة ماشي على الكفار وعلى المسلمين وعلى الفقراء وعلى الأغنياء وعلى الأصحاء وعلى المرضى وعلى الرجال وعلى النساء وعلى كل الناس. لكن استجابة الإنسان وردة الفعل عند الناس الإنسان مختلفة. هذا تحدث الحادثة ما انتبه، يعني ما ربط، وإنسان لا يربط. بعض الناس عنده حساسية عجيبة، لماذا؟ ليش دخل؟ لماذا طرق الباب؟ طرق الباب يعني ما ليس له غرض، إنما يسأل ولا يستسر. لا، ليش يستسر؟ ليش تسعة خمسة؟ لماذا تسعة ستة؟ فتجد بعض الناس عنده يعني نوع من التتبعات التي ليست عند الآخر، بينما الواقع حادث يعني، إلا أمور خاصة يعني. ولهذا يعني قولهم إنا تطيرنا بكم قد تكون حدثت حوادث مثلا، إما قل المطر وإما حصل ما حصل، يقول هذه بسببكم. وهذا أيضا قاله قوم موسى، أو قاله قوم فرعون لموسى إنا تطيرنا بكم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، يعني عن دعوتكم هذه، وتتركونا وشأننا لنرجمنكم. قد يكون الرجم بمعنى القتل، وقد يكون الرجم بمعنى الرجم الحجارة، وأيضا الرجم بمعنى السب، ولكن يبدو الله أعلم أنها أحد الأمرين السابقين، إما القتل وإما الرجم بالحجارة. ولا يمسنكم منا عذاب أليم، يعني نعاقبكم ويصل العذاب عندهم إلى حد القتل. فإن هناك أقواما قتلوا أنبياءهم صلى الله عليه وسلم. فردوا عليهم قالوا طائركم معكم. طبعا رد مشاكلة، لأن الطيرة طبعا مأخوذة من الطير، ولأن العرب كان من عادتها أنها تربط الحوادث بالطير من حيث مجيئها وذهابها ومن حيث ميمنتها وميسرتها. فإذا كان جاء الطائر على جهة اليمين قالوا خير، وإذا جاء جهة اليسار قالوا شر. وكذلك أيضا يتشاءمون بعض الطيور ويتفاهمون بعضها كالغربان والبوم إلى آخره، فهذه مصادر شؤم عندهم. بينما الغريب أن البوم عند قوم آخرين مصادر خير، البوم عند العرب يتشاءمون بها، والبوم عند أقوام من الرومان يعتبرون مصادر الخير ويتفاءلون بها، مما يدل على أن القضية بشرية، مجرد يعني أشياء يعني استجابات نفسية تكون عند الناس، إما أنها بالتوارث وإما بردود أفعال خاصة وإلا ما. فردوا عليهم قالوا طائركم معكم، يعني الأمور التي تحدث والقضايا التي يسوقها الله عز وجل من أحداث في الدنيا من خير ومن شر ومن رخاء ومن جدب ومن كثرة وقلة، هذا الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الآية الأخرى طائركم عند الله كما قال قوم ثمود، قالوا طائركم عند الله ما أنتم قوم تفتنون. وهنا قال طائركم معكم، يعني الإنسان بذاته ليس له تأثير في الحوادث، وإنما ذكروا هذا من باب الرد عليهم، وإلا الحوادث يسوقها الله عز وجل على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. ولكن كما قلنا بعض الناس عنده نوع من الحساسية وعنده نوع من قد تكون في بعض تصل إلى درجة الوسوسة، وقد تكون نوع من الوسوسة إذا كانت تؤثر على السلوك وتؤثر على حياة الإنسان، وتكون يعبر بعض الناس في التعبيرات المعاصرة يسمونها الشفافية. هذا الشفافية إذا كانت ما تؤثر، وإن مجرد يعني عنده يعني دقة في الربط من الأحوال قد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب، لكن إذا كانت لا تؤثر عليه في أن يقدم أو يحجم أو يتخذ موقف ويتصرف فهي شفافية، وإذا كانت تؤثر فهي وسواس. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم، يعني هل مجرد أننا ذكرناكم بالله وحذرناكم عذابه وسخطه ربطتم وقلتم إن تطيرتم بنا، هل لأننا ذكرناكم ولأننا حرصنا على هدايتكم للحق؟ ما 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 يعني ليس هناك أي رابط بين ما يحصل من أحداث وبين ما زعمتموه، إلا إذا كان الرسل حددوا، إذا كان الرسل حذروهم فنعم، لأن أحيانا قد يحذرون بعذاب أو يحذرون بآية أو يحذرون بحصول جدب أو يدعون عليهم، هذا نعم يحصل، كما حصل طبعا لفرعون حينما الله عز وجل بالآيات الضفادع والدم والجراد والقمل، هذه كلها آيات مفصلة، لأنه لعلهم يرجعون. فإذا هدد رسول الله عز وجل بأشياء فتحصل. إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، الإسراف هو المجاوزة، مسرفون في ومتجاوزون الحد في أن قلت من هذا التطير، ومتجاوزون الحد في التكذيب والصدود، كل هذه صور من صور الإسراف. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا رجل مؤمن من هذه القرية، والله عز وجل ذكر أحوال قوم المؤمنين كمؤمن آل فرعون،
وصلنا في على بعض أصحابه، فجاء من أقصى المدينة، ويبدو أن أقصاها يعني من أطرافها، وبعض المفسرين ذكر أشياء لطيفة وقد تكون صحيحة وقد لا تكون، لكن لا مانع من التنبيه إليها، يعني لأنها فيها نوع من الشحذ التفكير والنظر. فهو يقول إن من أقصى المدينة يعني من أطرافها، وعادة وسط المدينة يكون محل الأغنياء ومحل القوم الكبار، بينما الأطراف تكون محل الفقراء ومحل وكذلك القرى أكثر استجابة من المدن، ولهذا جاءه من أقصى المدينة، فأطرافها أكثر استجابة وأكثر قبولا وأرجى قبولا من كبراء البلد وكبراء القوم وأغنياء القوم، فهؤلاء عندهم ما يصدهم، بينما الفقراء البعيدون عن المدن أقرب إلى الاستجابة. وهنا قال جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، بينما في قصة القصص في سورة القصص في صاحب موسى قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هناك الرجل لا تدري هل هو مؤمن أو غير مؤمن، وإنما جاء يحذر موسى عليه السلام من إن الملأ يأتون بك ليقتلوك، وهنا لا مؤمن، ولهذا يعني كان تقديم من أقصى المدينة دليل على أنه وتنبيه لعله كما قال بعض العلماء في معنى أن 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 ذكر أو تقديم من أقصى المدينة تنبيه إلى أنه ليس من وسطها، أنا جاء من أطرافها. رجل يسعى، يسعى فيها معنى الجدية، وفيها معنى الهمة، وفيها معنى الصدق في التوجه والحرص على القيام بالمهمة. فالسعي العمل بقوة، ولهذا قال من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، من كان عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم من أصلها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، بمعنى أن الآخرة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى عمل، وتحتاج إلى همة، بينما الدنيا ترك والانحدار سهل، لكن الصعود صعب، وهذا سعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وهنا قال يسعى بمعنى أنه يبذل جهده، وكان مهتما وكان جادا في هداية قومه وفي تأييد المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهو مؤمن وخشي على قومه، ولهذا يعني كلما كان العبد أقوى إيمانا وأصدق كان أحب لقومه، وكان أيضا أكثر جدا في هداية قومه، وكان أيضا أكثر تحملا وصبرا، بقدر ما يضع الله عز وجل في قلب المؤمن من الإيمان واليقين والتصديق وحسن الاتباع يكون أكثر حبا لقومه وأكثر شفقة وأكثر تحملا، وأيضا بعد عن 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 الأهواء، وبعد عن يعني التشويشات الفكرية التي تجعله يعني يتهم هذا أو يجرح هذا أو يصنف هذا، فكلما كان الإيمان قويا وصافيا يحب الجميع، ويسعى في هداية الناس، وإن كان الحق عنده واضح، يعني ليس معنى أنه يقبل الجميع، لا الحق واضح، لكن له حدب ومحبة للجميع وحرص على هداية الجميع، ولهذا قال يسعى، قال يا قومي اتبعوا المرسلين، فهو مؤمن بهؤلاء وخائف على هؤلاء. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، فهو يقيم براهين، وغالبا يا إخواني البراهين حينما تأتي من غير مدعيها تكون أقوى، يعني حينما تأتي البراهين من طرف آخر تكون أكثر وأكثر حيادية كما يقال. فهو يثير فيهم أشياء، يعني كان حقكم أن تتفكروا، هؤلاء القوم لماذا دعوكم؟ لا يريدون شيئا ولا لا يسألون أجرا، لأن بمعنى أجر، سواء أجر اللي هو دراهم ودنانير أو أجر بمعنى أي نوع من أنواع المقابل، سواء جاه أو ملك أو سلطان أو أي حظوظ من حظوظ الدنيا لا يسألونها. فمدام لا يسألون، إذن لماذا قاموا بهذه المهمة؟ لا يريدون جاه ولا يريدون سلطان ولا يريدون فلوس ولا يريدون نقود ولا يريدون. فكان هذا يعني نوع يعني يتضمن براهين ويتضمن حجج. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يا إخواني الهداية يعني صاحب الهداية تظهر عليه هداية سلوكه، فحينما يقولهم حينما يقول هم مهتدون يعني ينبههم انظروا سلوكهم، انظروا ما هم عليه، ما أتوا بباطل، لأن الباطل واضح. فهذا الرجل المؤمن يحاول أن يوصل لقوم هؤلاء المعاندين أنواع من الرسائل وأنواع من الحجج التي هي ظاهرة في هؤلاء المرسلين، لكن الإنسان حينما يكون مستكبر وحينما يكون يعني عنده بعض الأشياء الصادة لا يكاد يتميز طرق الحق، لكن حينما يأتي إنسان آخر ويوضح ويثير قضايا غائبة عن البال تكون سببا للهداية وتكون سببا أو لإقامة الحجة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم أيضا توجه إلى أنواع أخرى من البراهين، فقال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ذكر قضيتين كبريتين. الأولى هي تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الربوبية، وهي الذي فطرني، ما لي لا أعبد الذي فطرني. فكأنه يقول لهم الذي خلقنا والذي أنشأنا والذي فطرنا، هذا طبعا الكلام يطول في تتبع معنى فطرني أو مستتبعاتها، الخلق والنشأة الأولى والطفولة ومراحل الحياة والنمو والأشياء كثيرة، من الذي صنعنا ومن الذي خلقنا ومن الذي جعل هذه الأطوار؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الذي فطر إذن هو المستحق العبادة، ما أعبد الذي فطر. طبعا القرآن يختصر ويوجز ويطوي قضايا كثيرة، وإلا بسط هذا الدليل يحتاج إلى، والقرآن بسطه في مواطن كثيرة، بسط هذا الدليل في كلام خلق الإنسان، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعضهم ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبا، الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم أخرجكم طفلة ثم يتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم يتوفى من قبل. كلام طويل في المراحل وموصوف في آيات كثيرة، لكن هذا مطوي ومختصر. أعبد يعني هو الذي يستحق العبادة، والعبادة تعمل كل معانيها الطويلة أيضا المبسوطة في القرآن. وما لي ألا أعبد الذي فطرني. القضية الثانية وإليه ترجعون، وهي قضية البعث، وأيضا هذه طويلة جدا ومطوية، والقرآن يعني أشبعها بحثا وبراهين ودلائل وصور وأحوال وأوضاع. فهذا الرجل لخص كل القضية في هذه القضية، وهكذا حينما يكون الإنسان صادقا يفتح عليه ويكون جادا في محبة قومه والدعوة إلى الله عز وجل، يعطيه الله عز وجل من ويهديه إلى الآيات وإلى الحجج وإلى. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لعلنا نكمل في الجلسة القادمة، الموضوع قد يطول، وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. سائلك هناك مبلغ من المال في حدود 30,000 ريال، فهل الأولى أن يبنى بها مسجد خارج المملكة أو أن تصرف داخل مكة المكرمة في أحد أوجه الخير إلى آخره؟ على كل حال ينظر إلى 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 يعني الحال الأكثر مصر. لا شك أن مكة من أفضل البقاع والأجر فيها مضاعف، لكن إذا كان هناك حاجة أشد في بلد ما فيكون الأجر على قدر النفع. ولا شك أن المسجد من أعظم من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل. فلو بني مسجد الحقيقة في بعض بلدان المسلمين أو حتى بعض البلدان اللي فيها أقليات فلعلك تتحرى، وخاصة المبلغ هذا يمكن أن يبنى به مسجد كامل. المبلغ هذا في بعض البلدان يمكن أن يبني مسجدا كاملا في بعض المناطق من بلاد المسلمين، ولا سيما بلاد الفقيرة في أفريقيا أو في آسيا أو حتى في بعض الأقليات الإسلامية، أو حتى فممكن أن يبنى به مسجد. أو أن تنظر إلى حال أخرى كحافر بير أو حتى إقامة مستشفى. ينبغي إخواني أن يتوجه الناس إلى أمور أخرى، وخاصة في المصحات والمستشفيات والمراكز الصحية وبعض الأمور التي وقعت في الناس. من أفضل ما يتقرب الله عز وجل أوقاف توقف على 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 علاج المسلمين، وهذه أيضا يستحسن مثلا الاستشارة فيها من المختصين. أحيانا لو كان الإنسان يوفق ويكون عنده قدرة، وإن كان مع الأسف الآن القضايا الطبية غالية جدا، تكلف كثيرا الأجهزة الطبية وتجهيزات المراكز الطبية والمستشفيات والمستوصفات تكلف كثيرا، لكن الإنسان فيها مما ينبغي أن يهتم به المسلمون. المسلمون جزاهم الله خير أكثر ما يهتمون بالمساجد، وهذا طيب، وبعض المدارس، وهذا طيب، وينبغي أن تزداد فيهم. لكن ينبغي أن أيضا أن ينوع الناس. المسلمون يحتاجون كثيرا إلى مصحات وإلى مصادر مياه وإلى آبار وإلى المدارس وإلى أنواع كثيرة وألوان، وخاصة إذا سألتوا بعض أو نظرتم إلى حوائج المسلمين، ولا سيما القضايا الصحية وقضايا الشيء، وينبغي أن يكون شيء مما يمتد نفعه. هذا أيضا يعني يقول أن ظهرت مقولة سواء العامة وغيره من الآخرين، يقول كنا على نياتنا فلما جاء هل تشبه أن تشبه قول هؤلاء أنها طيرنا بكم؟ هذا غير صحيح أبدا، بالعكس. يعني لو كان يتأمل لوجد أن الحال صلح كثيرا. نعم يعني في صور من الفساد كثيرة ومنكرات كثيرة، لكن عموما الصلح كثير. يعني وينبغي للناس أن تنظر في 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 في, في الأحوال. يعني لو قارنت بين أحوالنا الآن وقبل 30 سنة لوجدت أن يعني الحال خير كثير، ولا سيما في وسط الشباب. كان أول كما تعرفون لا يكاد يعني يعرف الالتزام ويعرف إلا في الكبار وكبار السن والشيوخ والعجائز، هم الذين يمارسون العبادات والشعائر. أما الآن فالحمد لله كثير من الناس بمراحل عمرهم مختلفة، شباب وكهول وشيوخ، رجال ونساء، مظاهر الخير فيهم كثيرة، وأيضا الوعي الديني موجود، والعلم بالأحكام الشريعة أكثر من ذي قبل كثير. وإن كان لا شك أنه فيه منكرات، ولا سيما مع الأسف أن بعض وسائل الإعلام لها إسهام كبير في إفساد الناس، لكن أيضا يعني وعي الناس وحرص من أصلحهم الله عز وجل على توعية الناس، هذا له أثر كبير وينبغي أن يزداد إن شاء الله. هل هناك حديث صحيح في فضل سورة ياسين؟ تكلمنا عن هذا في الحديث عن أول السورة، وأن هناك حديث لكنها كثير منها لا يثبت. ولو ورد أن سورة ياسين هي قلب القرآن، لكن ورد وهو أن تقرأ على الموتى، يعني تقرأ على المحتضرين فإنها تخفف، وهذا وارد وفيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومأثور عن السلف على المحتضر، تقرأ على المحتضر فإنها تخفف خروج الروح. يقول ما الآية الكونية وما السنن الكونية، وهل هناك ربط أو فرق بينهما؟ السنن هي الأشياء الدائمة والثابتة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، مثل حركة الشمس وحركة القمر والليل والنهار والنجوم والليل، هذه سنن، لأنها أيضا النجوم فيها سيار وفيها ثابت وفيها، هذه كل من السنن، الرياح والأمطار ومتغيرات الرياح ومثيرات الرياح والبحار والمد والجزر، هذه أيضا فهي سنن من حيث إنا، وكذلك ارتباط بعض الأمراض، فهي سنن من حيث إنها ثابتة، وهي آية من حيث إنها دليل على قدرة الله أو دليل على أشياء، فهي آية بمعنى على ما على كذا، سنن بمعنى دائمة، فليس هناك تعارض بين كون الشيء آية وبين كونه سنة من السنن. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.